إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية فيها أمر الله عز وجل بهذه الفريضة العظيمة: يا أيها الذين آمنوا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ذكر كما أخرج ذلك ابن جرير الطبري أن عبد الله بن مسعود قال: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألقي لها سمعك، فإما أمرا تؤمر به وإما نهيا فلتجتنبه، أو كما قال رضي الله عنه. فلهذا قال الله عز وجل في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب هنا بمعنى فرض، وتأتي كتب بمعان أخر، لكن هنا قال العلماء بمعنى فرض عليكم. كتب عليكم أي كتبه الله وفرضه الله على هذه الأمة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي كما كتب عليهم الصيام، أي فرض الصيام وليس صفته، فإنه يختلف فرضية الصيام من أمة إلى أمة، لأن الله عز وجل قال: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلهذا فالصيام فرضه الله عز وجل على هذه الأمة كما فرضه على الأمم السابقة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والصيام عباد الله هي عبادة أمرنا الله عز وجل بها، والمراد بالصيام هو الإمساك، وفي الشرع هو إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب والشهوة والجماع وجميع المفطرات مع النية، هكذا يقول العلماء، أو يقال التعبد لله عز وجل من بالإمساك عن الطعام والشراب وجميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فقولهم مع النية مثل التعبد، أي النية التعبد والإخلاص لله جل وعلا، لأن الإنسان لو صام دون نية فليس هو الصيام الذي أراده الله عز وجل. معناه لو أن إنسانا صام لأجل العلاج، امتنع عن الطعام وامتنع عن الشراب لأجل علاج يعالج نفسه، فهو لم يصم صياما شرعيا. لا بد أن يكون ذلك بنية لله، مخلصا لله جل وعلا، ولو كان لأجل العلاج لكنه يصومه لله جل وعلا. مثلا لو قال له الطبيب: خفف من الطعام، أو اترك الطعام فترة من اليوم أو كذا. فقال إذا كان علاجي هذا سأصوم لله عز وجل، فهذا يعتبر صوما وعلاجا. فلهذا فالنية لا بد منها، وتكون النية قبل طلوع الفجر، قبل أن يطلع الفجر، وهذا في الفرض. وأما في النفل فيجوز أن يحدث نية عند جمهور أهل العلم، يحدث نية في النهار قبل الزوال عند أكثره، لما جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة وقد أصبح: هل عندكم طعام؟ قالت: لا. قال: إني إذن صائم. فصام، وأنشأ على ظاهر الحديث أنه أنشأ نية من ذلك الوقت. فلهذا قال العلماء أن الفرض لا بد له من نية قبل الفجر، وأما النفل من أراد أن يصوم نفلا أراد أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس أو ثلاثة أيام البيض، فله أن ينشئ النية من النهار، أي إذا نام وصلى الفجر وهو لم تكن عنده نية أن يصوم، ثم بعد ذلك أنشأ نية أن يصوم فصومه صحيح. فلهذا فالنية واجبة قبل طلوع الفجر في الفرض، وفي النفل له أن ينشئها. وهذا يدل على أن النية شرط في الصيام، سواء كان صيام الفرض أو صيام النفل، وهذا هو المقصود من قولهم مع النية لا بد من النية حتى يكون صياما شرعيا. وأيضا كذلك ربنا جل وعلا قال: كتب عليكم الصيام، وهذا الصيام بينه الله عز وجل في الآيات الأخرى، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فتبين من هذا أن هذا الصيام الذي كتبه الله عز وجل هو صيام شهر رمضان، هو صيام شهر رمضان هذا الذي كتبه الله عز وجل في زمان الصيام. وعلق ذلك الصيام بأسباب، علق ذلك الصيام بأسباب وهي رؤية الهلال. فجاء في الصحيحين عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وجاء في حديث أبي هريرة: فاقدروا عدة شعبان 30 يوما. فقال العلماء أن صيام شهر رمضان يكون بأمرين لا ثالث لهما، يكون بأمرين لا ثالث لهما، يكون برؤية الهلال، فإن لم يرى الهلال لغيم أو أنه لم يرى فكذلك فيكون الأمر الثاني، وهو إكمال عدة شعبان ثم بعد ذلك يصومون. فهذا الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه. فإن غم الشهر أي لم يروا الناس الشهر فإنهم لا يصومون، على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يصومون، وإنما يكملون شعبان 30 يوما. فمثلا في هذا الشهر سيكون 30 شعبان يوم الاثنين، فمن ليلة الاثنين فإن رؤي الهلال صار أول يوم في رمضان، وإن لم يرى الهلال سواء كان لغيم أو لم يطلع الهلال فسيصوم الناس يوم الثلاثاء. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وأما الحساب بالتقاويم وغيرها فهي غير شرعية عند أكثر أهل العلم، بل ذكر شيخ الإسلام إجماع العلماء على ذلك إلا من شذ من أهل العلم. فإن أكثر العلماء بل إجماعهم على أن التقاويم وكذلك الحساب بالأهلة وغيرها لا يكون يشرع فيه الصيام. معنى لو قالوا أن رمضان سيدخل يوم كذا فهذا لا يعتد به، وإنما يعتد بالرؤية الشرعية. وهذه الرؤية الشرعية سواء كان بالعين المجردة أو بالميكروسكوبات أو بغيرها من المكبرات التي تكبر في النظر، فمتى ما رآه أهل الثقة ممن وثق فيهم الأمير وغيره فإنهم يصومون على كلامهم، ولو رأوه كما قلنا بهذه المكبرات فهي تعتبر رؤية، وليس المراد رؤية ولادة الشهر وغيره كما يذكرونه. فحدد الله عز وجل صيام شهر رمضان برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان، فهذا الذي شرعه الله عز وجل. فإذا حصل ذلك صام الناس هذا الشهر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلهذا فالصيام واجب على هذه الأمة أن تصوم كما بين الله عز وجل، فقال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه مدة الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإن تبين الفجر إما برؤيته برؤية الفجر على الأفق أو بأذان المؤذن الذي يعلم أنه يؤذن على الوقت، فإذا حصل له هذا اليقين وهذا التبيان فإنه يمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، لأن الله عز وجل قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. فإذا تبين، وهذا التبين إما يكون بالرؤية أن يرى هذا الهلال أمامه، أو أن يرى أقصد الفجر أمامه في الأفق، أو أنه يسمع المؤذن الذي يعلم أنه يؤذن على الوقت فيمتنع عن الطعام والشراب بعد ذلك. وما كان في فمه فأكثر أهل العلم على أنه يلفظه، وما كان معه من شراب فكذلك أكثر أهل العلم على أنه لا يشربه، لأن الآية فيها جاء الوضوح. وجاء حديث عن أبي هريرة اختلف العلماء فيه في رفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام أو هو من كلام أبي هريرة اجتهادا منه رضي الله عنه. فهذا الذي شرعه ربنا جل وعلا شرع فيه الصيام وحرم المفطرات، هذه مفطرات أو جعل هناك مفطرات، من فعل شيئا منها فقد خدش صومه. وقد ذكر الله عز وجل منها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. وهذا بإجماع العلماء أن الأكل والشرب والجماع فإنها مفطرات بإجماع العلماء، لا بد أن الإنسان إذا أكل أو شرب أو جامع فإنه يفطر. وهذا الأكل قال أكثر أهل العلم كلما سمي أكلا فهو يفطر. وقال بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورواية عن أحمد أن كلما سمي أو كلما انتفع به الجسم وسمي غداء فهو يعتبر يفطر به الصائم، يفطر به الصائم. فمثلا لو أكل إنسانا حديدا ودخل إلى جوفه، أو أكل ترابا ودخل إلى جوفه، أو أكل شيئا لا ينتفع به الجسم، إذا أكل شيئا لا ينتفع به الجسم من حديد أو غيره، مثل ما يحصل مثلا الآن من إدخال بعض المناظير الحديدية في الجوف إلى البطن، أو بعض أيضا كذلك الأوردة أو هذه القطع البلاستيكية لأجل مثلا منظار أو غيره أو لأجل الطعام، فإنها إذا أدخلت إلى الجوف فهل يفطر بها الصائم؟ فكما قلنا كثير من أهل العلم جعلوه يفطر بمجرد دخوله إلى الجوف، وهناك قول من أقوال أهل العلم أنه إذا كان قد استقر في بطنه، وهو قول الحنفية، إذا استقر في بطنه فإنه يفطر، وأما إذا لم يستقر فإنه لا يفطر. وذهب جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على أن هذا لا يسمى طعاما ولا شرابا، وليس هو في معنى الطعام والشراب، أما ما كان في معنى الطعام والشراب كالمغذيات وغيرها فهذه تفطر لأنها في معنى الشراب وفي معنى الطعام والشراب، وأما ما كان ليس كذلك فهو لا يفطر الصائم. فلهذا فهذه المفطرات من الأكل والشرب والجماع، وكذلك أيضا ذكر العلماء مفطرات أخرى، فمن أتى بشيء منها أفطر، فالصائم يمتنع عن هذه الأشياء كلها التي ذكرها الله عز وجل وجاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تفطر الصائم. فلهذا فالصائم ينبغي عليه أن يحرص على صومه، يحرص على صومه أن لا يخدشه بشيء، وكما قال أيضا كثير من السلف ليس الصوم فقط عن الطعام والشراب، وإنما الصوم كذلك عن المحرمات كما جاء عن جابر وغيره، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على صومه، يحافظ على صومه أن يكون مخدوشا ويكون أيضا باطلا بعدم أكل المفطرات أو أخذ المفطرات، ويحافظ على صومه أيضا بأن لا يذهب أجر ذلك الصوم، يحافظ عليه بأن يترك المحرمات. فهكذا هو الحفاظ على الصوم، وحقيقة الصيام هو أن يمتنع عن الطعام والشراب وكذلك عن المحرمات التي تؤثر أو تخدش في صيامه. فنسأل الله جل وعلا أن يبين أن يجعلنا ممن يتعلم هذه الأحكام وكذلك يعمل بها، وكذلك أيضا يجعلها بيانا له في هذه الحياة. فالله عز وجل يذكر هذه الأحكام ثم يقول الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم آياته. فالذي يتفقه في دين الله جل وعلا فهو أعظم الخير الذي حصله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه بعض الأحكام التي أخذناها في الصيام ومن باب الذكرى فقط، وإلا فأحكام الصيام كثيرة، ينبغي المسلم أن يتعلم هذه الأحكام ويدرسها ويتفقه فيها، فإن هذا خير له، ولأنه كذلك سيعبد ربه على بصيرة ويعبد الله عز وجل على ما أراد. فإن الإنسان أحيانا بجهله بهذه الأمور قد يرتكب شيء من المحظورات وهو لا يدري، أو قد يرتكب شيء مما يخدش في صومه وهو لا يدري كذلك، إما سواء كان بالتفريط في النيات أو كذلك بالتفريط في المحظورات وغيرها. فلهذا يحرص المسلم على أن يتعلم الصيام، ويجلس الحلقات التي يتعلم فيها العبد الصيام وأحكامه. وأيضا هنا قال الله عز وجل في آخر الآية: لعلكم تتقون، أي أن هذا الصيام أن هذا الصيام يبلغكم التقوى، يبلغكم التقوى. وقال العلماء أن الصيام يبلغ التقوى من عدة أمور، من عدة أمور. فمن فالأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولا شك أن الطعام يوسع هذه المجاري، وعدم الطعام أو التقلل في الطعام يضيق هذه المجاري. فإذا صام الإنسان ضيق على الشيطان مجاريه، إذا صام الإنسان ضيق على الشيطان مجاريه، وهذا يدفعه إلى تقوى الله جل وعلا، وهذا يدفعه إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الأمر الثاني أن الصائم أو أن الصوم من أعظم العبادات التي يراقب فيها العبد ربه جل وعلا، من أعظم العبادات التي يراقب فيها العبد ربه جل وعلا. معنى أن الصائم يصوم وهو يستطيع أن يختبئ من الناس ويأكل، لكن يخاف من الله ويراقب الله في عمله، فحتى يكون عمله صحيحا وصيامه صحيحا، وهذا لله. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال العلماء: قول الله عز وجل الصيام لي، مع أن العبادات كلها له سبحانه وتعالى، ولهذا جاء أيضا كذلك في لفظ: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. فقالوا أن الحكمة من قول الله عز وجل الصيام لي أي أن الصيام لا يدخله الرياء، كل الأعمال يدخلها الرياء إلا الصيام، فإنه ليس فيه رياء أبدا. لأن الإنسان إذا أراد أن يراعي ما يستطيع يراعي في الصيام، لأنه ممكن يخدس صيامه باختبائه فيأكل ويشرب، لكنه أخلص لله جل وعلا وترك الطعام والشراب والشهوة لأجل الله، فلهذا كان مقامه عظيم، ولهذا كان مقامه عظيم. فقال العلماء أن الصيام يعلم على مراقبة الله جل وعلا، ولا شك أن من أعظم أمور التقوى هي مراقبة الله، فإذا راقب العبد ربه جل وعلا فهذا معنى تقوى الله سبحانه وتعالى. فلهذا فهذا الأمر الثاني الذي يدفع العبد إلى تقوى الله جل وعلا. وأيضا كذلك من الأمور التي ذكروها أن العبد إذا جاع وعطش تذكر أناس لا يأكلون وأناس لا يجدون ما يسد رمقهم وأناس يجدون شيئا ثم أو أكثره لا يجدونه، فيتذكر هؤلاء فيعطف على المسكين واليتيم والفقير فيعطيهم من الصدقة، فهذا أيضا يدفع إلى تقوى الله جل وعلا. وغيرها من الأمور التي ذكرت في هذا من الأمور التي تدفع إلى تقوى الله بسبب الصيام. فالصيام يدفع ويبلغ العبد تقوى الله جل وعلا، ولهذا لما أمر الله عز وجل بالصيام قال: لعلكم تتقون. فهذا بعض ما جاء في أحكام هذه الآية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وبقية الآيات إن شاء الله تعالى لعل نطرقها في وقت آخر، فهذه الآية أخذنا مجموعة من هذه المسائل التي ينبغي للمسلم أن يتفقه فيها، فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بتقواه، والحمد لله رب العالمين.